أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في قائلة مشايخ الثقات الذين عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وإن شاء الله نتمكن هذا اليوم من إنهاء هذا المطلب أو يتبقى منه بعض يسير إلى الدرس القادم. المورد الثالث من موارد النقد في روايات أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. المورد الثالث هو روايته عن عبد الله بن محمد الشامي، فقد روى الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الله بن محمد الشامي عن حسين بن حنظلة عن أحدهما عليهما السلام قال: أكل الكباب يلهب بالحمى. الكباب هو اللحم المشوي، الكباب المراد به هنا اللحم المشوي. أكل الكباب يلهب بالحمى. وروى أيضا هناك روايتين أخرين، مورد الشاهد نكتفي به في الرواية الأولى لأن الرواية الثانية فيها مجال للمناقشة في السند، والرواية الثالثة فيها مجال للمناقشة في البعض يعني يتوقف في ثبوت كتاب المحاكم، لكن المورد الأول وافي فإن السند فيه تام إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، وهو يروي فيه عن عبد الله بن محمد الشامي. ووجه الناقض بأن عبد الله بن محمد الشامي من رجال كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى. واضح؟ في كتاب نوادر الحكمة هناك مشكلة معروفة أو ثمرة معروفة بيجي التعرض إليها إن شاء الله لاحقا، أن ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد قال: أنا أقبل هذه الروايات الموجودة في كتاب نوادر الحكمة إلا ما ورد فيه عن إلا ما رويت عن فلان وفلان وفلان، فهذا لا أقبله. من ضمنها ما روي عن عبد الله بن محمد الشامي. واضح؟ فهذا طعن في عبد الله بن محمد الشامي، وقد وافقه في ذلك تلميذه من؟ الشيخ الصدوق تلميذ ابن الوليد. القائل الأول هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، القائل الثاني هو الشيخ الصدوق، حيث وافق أستاذه ابن الوليد في هذا الرأي، ووافقهما في ذلك أيضا أبو العباس بن نوح، وهذا بحث إن شاء الله سيأتي بشكل مفصل. المراد أن هنا عبد الله بن محمد الشامي ممن استثني من رجال نوادر الحكمة. نقرأ المقطع وإن كان كثيرا حتى نبلور الفكرة في الرأس. أما وجه النقص فإن عبد الله بن محمد من رجال كتاب نوادر الحكمة، وقد بعث عدة من رجالها وذكرها النجاشي في ترجمة مؤلفها، منهم عبد الله بن محمد الشامي، وإليك نص النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب كتاب النوادر، يقول: كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراتيب ولا يبالي عمن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء. نفس محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي ما في مطعن، لكن الطعن في من يروي عنهم. وكان محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن فلان وفلان، منهم موسى بن محمد الهمداني وإلى آخره، إلى أن يقول: أو عبد الله بن محمد الشامي. فهنا عبد الله بن محمد الشامي ممن استثني، ولهذا قال جملة من الأعلام بأن من استثنوا من رجال نوادر الحكمة فهم ضعفاء. وهناك بحث في أن من لم يستثنى هل هو ثقة أم لا، هذا البحث بيجي إن شاء الله. خب، في الجواب هناك جوابان. الجواب الأول لم يشر إليه المصنف هنا. الجواب الأول أن هناك مجال للنقاش في وجه هذا الاستثناء؟ ما هو الوجه في هذا الاستثناء؟ لماذا استثني هؤلاء؟ هل استثنوا لأنهم ضعفاء بالفعل؟ أو لتهمة الغلو كما يظهر؟ هذا بحث إن شاء الله سيأتي إن شاء الله في ضمن البحث حول كتاب نوادر الحكمة. فهناك من يقول من العلماء بأنه هذا الاستثناء لا أثر له، يعني من استثني بعبارة أخرى يقولون من استثني لا الاستثناء لا يدل على ضعف المستثنون، وإنما غاية ما يدل عليه أنهم غير مقبولين عند هؤلاء القمنيين. فإن ابن الوليد والصدوق من المعروف أن لهم مسلك خاص. هذا البحث الآن ما نريد نتعرض إليه، لكن نريد نشكك في أصل، في أصل ماذا؟ في أصل أن هذا الاستثناء يدل على ضعف اصطلاحي، أن يرد أن يدل على ضعف عقيدي بنظر هؤلاء. واضح؟ هذا الجواب الأول، أن هناك تشكيك. فإذا تم هذا التشكيك لا يكون هذا ضعيفا لعبد الله بن محمد الشامي. واضح؟ لا يكون ضعيفا. هذا البحث لكن نوكله إلى البحث أو الكتاب نوادر الحكمة، وسيأتي في محله. المهم هو الجواب الذي أشار إليه المصنف، وحاصله أن هناك شخصين بهذا الاسم، باسم عبد الله بن محمد الشامي، هناك راويان. الراوي الأول الذي ورد في كتاب نوادر الحكمة، عفوا الراوي الأول الذي يروي عنه البيزنطي هنا، هذا لم يرد فيه ماذا؟ لم يرد فيه تضعيف. والذي ورد فيه تضعيف هو الذي روى عنه صاحب كتاب نوادر الحكمة، وهو متأخر عن هذا الشخص بطبقتين واسطتين. نقرأ بعض المقاطع. أقول إن عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة غير عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه البزنطي. فإن الأول يعني الذي ورد في نوادر الحكمة فإن الأول شيخ صاحب النوادر وتلميذ أحمد بن محمد بن عيسى. قال الشيخ عبد الله بن محمد يكنى أبا محمد الشامي الدمشقي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى. شوف الشيخ قال في ترجمته أنه يروي عن من؟ عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره من أصحاب العسكري عليه السلام. وقال في فصل من لم يروي عنهم عليه السلام عبد الله بن محمد الشامي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى. إذن هما شخصين، الأول أورده في ضمن أصحاب العسكري عليه السلام وقال أن أحمد بن محمد بن عيسى يروي عنه. والثاني عفوا هو يتكلم هنا عن هو الأول أورده في أصحاب العسكري وقال بأن أحمد بن محمد بأنه يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى. الثاني أورده في من لم يروي عنهم وقال أن صاحب نوادر الحكمة يروي عنه. فهنا شخصين. وفي كلا هذين الموردين يتكلم عن نفس الشخص في المورد الأول قال عبد الله بن محمد الشامي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره من أصحاب العسكري. هذا الشخص نفسه أورده بعد ذلك في من لم يروي عنهم عليه السلام وقال عبد الله بن محمد الشامي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا هو الذي استثناه ابن الوليد من روايات كتاب نوادر الحكمة. وأما الشخص الثاني الذي نتكلم عنه في سند الرواية التي مرت، وأما عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي فهو متقدم على تميمه بواسطتين. ليش؟ لأن الذي مر الآن الإشارة إليه هو يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن عيسى يروي عن البيزنطي. واضح؟ شوف الذي تكلمنا عنه منذ قليل يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذه واسطة، وأحمد بن محمد بن عيسى يروي عن البيزنطي الذي يروي عن عبد الله بن محمد الشامي الآخر. فهنا واسطتين بين الشامي الأول والشامي الآخر. واضح؟ واسطتين. وبعبارة أخرى بعد هذا الكلام كله تكرار وليس فيه إضافة مهمة. المراد هو هذا، أنه هنا شخصين. الشخص الأول طبقته مختلفة عن الشخص الثاني بواسطتين على الأقل. خب، وهذا يدل على ماذا؟ على التعدد. خب، وبالتالي على فرض ثمانية الاستثناء والقول بأن الاستثناء يدل على الضعف، على هذا الفرض نقول الضعف متوجه إلى شخص آخر غير من يروي عنه البزنطي. واضح الجواب بعد؟ خب، هذا المورد الثالث. المورد الرابع الذي نقض فيه أو نقض به على رواية البيزنطي عن الضعفاء، عبد الرحمن بن سالم روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، إلى آخر الرواية. وروى أيضا بهذا السند عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله: جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم، إلى آخر الروايات. على أي حال أورد ثلاث روايات. أقول: ويروي عنه ابن أبي عمير أيضا، ابن أبي عمير يروي عن عبد الرحمن بن سالم، فقد روى الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ حب. يقول: وقع بعنوان عبد الرحمن بن سالم في أسناد 23 رواية، فهو يروي عن أبي بصير وأبيه وإسحاق بن عمار والمفضل بن عمر، وروى عنه ابن أبي عمير وابن أبي نصر البيزنطي والحسن بن ضريف وسهل بن زياد ومحمد بن أسلم وغيرهم. قال النجاشي: عبد الرحمن بن سالم، هذه حين ترجمت عبد الرحمن بن سالم من كتاب النجاشي، عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الكوفي العطار، وكان سالم بياع المصاحف، وعبد الرحمن أخو عبد الرحمن بن أخو عبد الحميد بن سالم، وعبد الرحمن أخو عبد الحميد بن سالم له كتاب، ثم ذكر سنده إلى الكتاب، وعده الشيخ رحمه الله في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، كما عده البرقي من أصحاب الصادق أيضا، ولم يرد فيه تضعيف إلا في كتاب ابن الغضائر. يقول: ولم يضعفه إلا ابن الغضائر، وقال: روى عن أبي بصير ضعيف. خب، ومن المعلوم أن تضعيفات ابن الغضائر بحسب نظر الشيخ السبحاني غير موثوق بها لما أوضحنا حالها، لأنه يرى أنه يتسرع في التضعيف، ونحن قلنا هذا المقدار لم يثبت، وإنما الثابت ماذا؟ الثابت أنه شخص معتمد عند الشيخ النجاشي، ويظهر الاعتناء به حتى من الشيخ الطوسي رحمه الله حيث أشار إلى كتابه، ولكن الخلاف في أصل ثبوت الكتاب كما أشرنا غير مرة. ثم يشير الشيخ سبحانه إلى خلاصة البحث الذي تقدم في الدروس السابقة. يقول: حصيلة الباحث: قد تعرفت على النقوض المتوجهة إلى الضابطة من جانب المحقق مؤلف معجم الرجال الحديث، والفاضل المعاصر مؤلف مشايخ الشقاق، وما أورده السيد الإمام أيضا، وأن شيئا منها لا يصلح لأن يكون نقضا للقاعدة. هذه النقوض لا تصلح، وذلك الجهات شتى نشير إليها. هذه الآن يشير إلى أربع نقاط، أن الموارد السابقة دائما تحتوي على إحدى هذه النقاط الأربع. النقطة الأولى أن كثيرا من هؤلاء الضعاف لم يكونوا مشايخ الاستقاق، بل كانوا أعدالهم وأخرانهم، كانوا في طبقة ابن أبي عمير، يعني كانوا عدلا لابن أبي عمير، ولم يكن ابن أبي عمير يروي عنهم، وإنما كانوا في طبقته. غاية ما هنالك حصل تصحيح في السند، فتوهم من هذا التصحيح أن ابن أبي عمير يروي عنه، مثلا ورد عن فلان عن ابن أبي عمير عن زيد، في حين المراد لا، عن ابن أبي عمير وزيد، واضح؟ وإنما توهمت الرواية عنهم بسبب وجود عن مكان الواو، فتصحيف العاطف بحرف الجر صار سببا لأوهام كثيرة، وقد نبه على هذه القاعدة صاحب منتقى الجوان كما أوضحنا. فتصور العليل فتصور العليل أستاذا لهم. فتصور العديل أستاذا لهم مع أنه عديلا لهم في الرواية، يعني هو في طبقتين. خب هذا هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية أن كثيرا ممن اتهم بالضعف مضعفون من حيث المذهب والعقيدة لا من حيث الرواية، وهذا لا يخالف وثاقتهم وصدقهم في الحديث. وقد وقفت في كلام الشيخ الطوسي على أن المراد من الثقات هم الموثوق بهم من حيث الرواية والحديث لا المذهب، الذي استظهرناه من عبارة الشيخ الطوسي حيث قال الذين عرفوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هناك استظهرنا أن المراد الضعف الضعف الرواية للمراد الضعف المذهب. وبعبارة أخرى كانوا ملتزمين بالنقل عن الثقات سواء كانوا إيمانيين أم غيرهم. هل الجهة الثانية فالطعن كان طعن في المذهب ولم يكن طعنا في الرواية فلا يصح للناقد. الجهة الثالثة أن منشأ بعض النقود هو الاشتراك في الاسم بين المضعف وغيره كما مر نظيره في عبد الله بن محمد الشامي. المورد الرابع أو الجهة الرابعة إن بعض من اتهم بالضعف لم يثبت ضعفهم أولا، هذا أولا، ومعارض بتعديل الآخرين ثانيا، البعض ولد في حقهم تعديل من جهات أخرى. وعلى ضوء ما تقدم تخبر على الإجابة عن كثير من النقود المتوجهة إلى الضابط التي ربما تبلغ 45 نقبا وأغلبها مستند إلى سقم النسخ وعدم إتقانها. هناك نقود أخرى لم يتعرض لها السيد الخوي وغيره لكن كلها من هذا الوزان. نعم من كان له إلمام بطبقات الرواة وميز الشيخ عن التلميذ يقف على كثير من الاشتباهات الواردة في الأسناد التي لم تقابل على النسخ الصحيحة. ثم يشير السبحاني إلى محاولة للإجابة عن النقود ولا بأس بقراءتها. خلاصة هذه الإجابة أنه يريد أن يقول ما المانع أن نقول بأن هذه القاعدة تامة حتى لو تمت هذه النقود، لو تمت هذه النقوب غاية ما هنالك نقول هذا تخصيص للقاعدة، كما أنه عندما نقول بأن من روى عنه علي بن إبراهيم في تفسيره تفسير القمي كل من روى عنه علي بن إبراهيم فهو ثقة بناء على تفسير القمي، لكن إذا ورد تضعيف من النجاشي يتعارض التوثيق والتضعيف فيتساقطان وتنتهي المشكلة. واضح؟ فنخصص هذه القاعدة الكلية أي وثاقة كل من ورد في أسناد القمي بهذه الموارد التي ضعفها النجاشي أو الطوسي. هنا أيضا نقول كل من روى عنه هؤلاء الثلاثة فهم ثقات إلا من يقول إن شهادة الشيخ في المقام لا تقصر عن شهادة ابن قولويه صاحب كامل الزيارات وعلي بن إبراهيم صاحب التفسير تفسير القمي في أول كتابيهما بأنهما لا يرويان فيهما في هذين الكتابين إلا عن ثقة، فكما أنه يجب الأخذ بشهادتهما مطلقا إلا إذا عارضها تنصيص آخر. واضح؟ وعند التعارض إما أن يتوقف، نتوقف نقول يتساقطان التوثيق والتضعيف، أو يؤخذ بالثاني أي التضعيف لو ثبت رجحانه في بعض الموارد. فهكذا المقام أيضا يؤخذ بهذه الشهادة بوثاقة مشايخ الثلاثة إلا إذا ثبت خلافها أو تعارضت مع نص آخر، فكما أن ثبوت الخلاف في مورد شهادة ابن قولويه وعلي بن إبراهيم لا يضر بالأخذ بقولهما في غير مورده، فهكذا المقام أيضا. واضح؟ ووجه ذلك أن الشهادة يريد أن يوجه هذا التخريج أن هذه الشهادة شهادة إجمالية حينما يقول علي بن إبراهيم أني لا أروي إلا عن ثقة، فكأنه وقف عند كل راوي قال هذا ثقة، ووقف عند الراوي الثاني قال هذا ثقة، ووقف عند الراوي الثالث وقال هذا ثقة، وهكذا تنحل إلى شهادات ترحل هذه الشهادة الإجمالية إلى شهادات ماذا؟ متعددة. فكل شهادة شهادة نأخذها على حدة، فإذا تعارض التوثيق فيها مع التضعيف تتاخطا مثلا. يقول وجه ذلك أن الشهادة الإجمالية في أول تفسير القمي مثلا في هذه المقامات تنحل إلى شهادات حسب عدد الرواة، فالتعارض أو ثبوت الخلاف في موارد خاصة يوجب عدم الأخذ بها في هذه الموارد التي ثبت خلافها دون ما لم يثبت. وقد اتضحت هذه النقطة، هذا التخريج ذكره السيد القوي رحمه الله ويظهر من بعض عبائره وأجاب عنه، وقد أورد على هذه المحاولة بوجهين. هاي الوجه الأول هو المهم. الوجه الأول أن هذا الجواب إنما يتم لو كانت الشهادة منتهية إلى نفس هؤلاء الثلاثة. هذا الكلام يقول سيد القوي، هذا الكلام يتم لو كان ابن أبي عمير قال أنا لا أروي إلا عن ثقة. أما لا، الأمر ليس كذلك، وإنما الشيخ الطوسي ادعى أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، فنقول له أنت مشتبه أيها الشيخ الطوسي، أنت بحثت عن مشايخ ابن أبي عمير فرأيتهم ثقات لكننا وجدنا فيهم الكثير من غير الثقات، فاستقراؤك غير تام. ماذا توحت النقطة؟ لو كان ابن أبي عمير قال يا جماعة إذا شفتوني أروي عن شخص فهو ثقة، فنقول له هنا أنت رويت عن شخص غير ثقة، فلا نأخذ بقوله في هذا المورد الذي ورد فيه تضعيف، وأما الموارد الأخرى فنأخذ بقوله. هذا إذا كان ابن أبي عمير أو صفوان أو البيزنطي هم الذين ادعوا هذه الدعوة، أما إذا كان الشيخ الطوسي كما هو الحال هو الذي ادعى هذه الدعوة فلا يمكن الأخذ بقوله، لأننا نقول له أنت مشتبه، أصلا هذا المصدر الذي ادعيته هذا توهم منك، أنت توهمت رأيت مجموعة من مشايخ ابن أبي عمير ثقات فتوهمت أن كل مشايخ ابن أبي عمير ثقات، وهذا توهم منك فلا يؤخذ به. صرح جواب سيد الخوئي نقرأه، يقول أن هذا الجواب إنما يتم لو كانت الشهادة منتهية إلى نفس هؤلاء الثلاثة بأن كانوا مفرحين بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فعند ذلك تؤخذ أو نأخذ بشهادتهم إلا في صورة التعارض أو ثبوت الخلاف. أما إذا كانت الشهادة مستندة إلى نفس الشيخ الطوسي رحمه الله بأن شهد الشيخ الطوسي بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فعندئذ يكون الوقوف على مشايخ لهم لهؤلاء الثلاثة مضاعفين لنفس الشيخ الطوسي ضعفهم، يكون هذا موجبا لسقوط شهادة الشيخ عن الاعتبار فلا يبقى لها وثوق. والفرق لماذا فرقنا؟ والفرق بين كون الشهادة منتهية إلى نفس الأقطاب الثلاثة وبين كونها منتهية إلى نفس الشيخ الطوسي واضح، إذ لو كانت الشهادة منتهية إلى نفس المشايخ الثلاثة يكون معناه أنهم شهدوا شهادة إجمالية على أنهم ما كانوا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة عندهم، فإذا تبين الخلاف أو تعارض مع تنصيص آخر يحمل على أنه صدر اشتباها من هؤلاء، هم ظنوا أن فلان ثقة فرووا عنه، فنرفع اليد عن هذا الإطلاق في هذا المورد فقط، نخصص الإطلاق في هذا المورد، نقول هذا المورد ثبت اشتباههم فيه فلا نأخذ به. فحسب يقول يحمل على أنه صدر اشتباها من هؤلاء في هذه الموارد المتلينة فحسبوا غير ثقته ثقة فرووا عنه، وهذا لا يضر بالأخذ بشهادتهم في غير تلك الموارد. وكم له من نظائر في عالم الشهادات، أنا حينما أعتمد على السيد السستاني في إثبات الهلال أثبت الهلال، خب أنا في كل سنة أعتمد في الهلال على ماذا؟ على السيد السستاني مثلا، في هذه السنة ثبت عندي أن السيد السستاني اعتمد على شاهد ليس بحاد، لا يمكنني أن أعتمد إذن على إثبات الهلال في هذه السنة، لكن هذا لا يضر بالسنوات الأخرى، واضح؟ ولها نظائر كثيرة، هذه ما يحتاج بعد نفصل أكثر. وأما إذا كانت الشهادة منتهية إلى نفس الشيخ وكانت شهادته على أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، كانت شهادة الشيخ مبنية على استقرائه في مشايخهم، الشيخ استقرأ مشايخ الثلاثة فرعاهم أنهم كلهم ثقات، فلا نحتج بشهادة الشيخ إذا تبين الخلاف، لأن هذا يكشف عن أن استقراءه استقراء ناقص. وعلم أنهم يروون عن غير الثقة أيضا، إذ عندئذ هو علم هي اشتباه في الكتاب، ما يحتاج نبدأ على الاشتباهات الكتابية. وعلم أنهم يروون عن غير الثقة أيضا، إذ عندئذ يتبين أن استقراء الشيخ كان استقراء ناقصا غير مفيد لإمكان انتزاع الضابطة الكلية، غير مفيد لإمكان انتزاع الضابطة الكلية، فلا يصح الأخذ بهذه الضابطة لبطلان أساسها لأنها بنيت على استقراء ناقص. هذا خلاصة ما يفهمه الشيخ السبحاني من كلام السيد الخوئي رحمه الله. يقول السيد الخوئي لم يصرح، لكن هذا ظاهر الكلام أنه يريد هذا المعنى، أنه أتى بعبارة موجزة السيد الخوئي. ثم يجيب الشيخ السبحاني عن هذا الإشكال، وهذا الجواب اعتبرنا له تعريفين، بأن ظاهر عبارة الشيخ الطوسي أن الطائفة استشفت من ديدن هؤلاء الثلاثة أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أنهم لا يروون إلا عن ثقة، واضح؟ ومثل هذا الاستشفاء لا يكون استشفاء اعتباطيا، وإنما لتصريح أو ما شاكل ذلك من هؤلاء الثلاثة، وإلا الطائفة بكل فئاتها تستشف هذا الأمر، تعرف هذا الأمر. إذا لم يكن هناك تصريح هذا أمر ضعيف عادة، يقول عرفوا أنهم لا يرون إلا عن ثقة. يقول ولكن الإجابة عن هذا الإشكال ممكنة بعد الدقة في عبارة العدة التي نقلها الشيخ الطوسي في العدة، لأن الظاهر عبارة الشيخ هو استكشاف الطائفة التزام هؤلاء الثلاثة بأنهم ما كانوا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، على وجه كانت القضية مشهورة في الأوساط العلمية قبل زمن الشيخ إلى أن انتهت إلى الشيخ الطوسي، فعند ذلك يكون الشيخ حافيا لهذا الاستكشاف، لا أنه هو الذي كشف ذلك وادعى الإجماع عليه. ألا ترى أنه يقول سوت الطائفة بين ما يرويه هؤلاء وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، يقول عرفوا، ومثل هذه المعروفية لا تحصل إلا إذا كان هناك تصريح أو ما شاكل ذلك، علم من ديدنهم. فالطائفة التي سوت بين ما يروي هؤلاء هي التي كشفت هذا الالتزام عنها وعرفها الشيخ، وبذلك يسقط الإشكال عن الصلاحية. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني مو أورد عليه الوجهين، الإيراد الثاني مو من كلام السيد الخوئي لكن أيضا ورد في عبائر جملة من الأعلام. ربما يقال خب الآن احنا وصلنا إلى نتيجة، النتيجة التي وصلنا إليها أنه يمكن الأخذ برواية هؤلاء الثلاثة بوثاقة مشايخ هؤلاء الثلاثة، نقول كل من روى عنه هؤلاء الثلاثة فهو ثقة، إلا إذا ورد في حقه تضعيف فيتعارض التوثيق مع التضعيف، أليس كذلك؟ خب هذه النتيجة التي وصلنا إليها بالنسبة إلى المشايخ الذين ذكرت أسماؤهم واضحة، لكن إذا قال ابن أبي عمر عن رجلين، خب هذا الرجل نحتمل أنه زرارة، أو نحتمل أنه عمر بن أذينة، ونحتمل أنه يكون علي بن أبي حمزة البطائني مثلا، أو يكون المفضل بن صالح أو نحوهم من الذين ورد في حقهم طعن مثلا. حينما يقول ابن أبي عمر عن رجلين، نحتمل أن هذا الرجل من الثقات الذين لم يضاعفوا أصلا، ونحتمل أنه من الأشخاص الذين ضعفوا، فلا يمكن الأخذ برواية. إذا كان ابن أبي عمر ذكر الاسم تنحل المشكلة، لكن إذا لم يذكر الاسم فقال عن رجلين تبقى المشكلة موجودة، لأننا نحتمل كلا الأمرين، نحتمل أن ابن أبي عمر يروي عن ثقة لم يضعف، ونحتمل أنه يروي عن شخص ضعف، فلا يمكن الأخذ بمراسيل ابن أبي عمر. هنا ذكره الشيخ الطوسي في قضية الإرسال، هو أتى السلام الشيخ الطوسي إذا أرسل عن ثقة، مثلي أصل المطلب ننظر إذا كان المرسل ممن عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة، لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، لا ندري لعله يرسل هنا عن المفضل بن صالح الذي هو ضعيف بنظرنا مثلا، فلا يمكن الأخذ هذه الروايات. هذا الإيراد، اتضح الإيراد والجواب عن هذا الإيراد. هنا ينقل صاحب معجم الثقات جوابا من السيد الشهيد الصد رحمه الله، وينقله الشيخ السبحاني عن معجم رجال عن معجم الثقات غلام رضا عرفانيان رحمه الله، توفي قبل حدود في 4 سنوات أو شيء من هذا القليل تقريبا. خب في حدود 4 سنوات أكثر أقل، لا أتذكر الآن. خب وأجاب عنه السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه على أساس حساب الاحتمالات وحاصل الجواب أن الوثيق المجهول هذا الرجل عن رجلين، إذا افترضنا أنه مردد بين جميع مشايخ ابن أبي عمير، وكان مجموع من روى عنه ابن أبي عمير 400 شخص، واضح؟ وكان الثابت يضعف منهم بشهادة أخرى كشهادة الشيخ أو النجاشي لا يزيدون على 5 الذين تبنينا ضعفهم، لأن هناك من ضعفوا لكننا لا نتبنى ضعفهم مثلا، أو أجبنا عن النقوب عليهم مثلا بأنه ليس شيخا، فالذين ثبت ضعفهم عندنا مثلا 5. جيد. خب وكان ثابت الضعف منهم بشهادة أخرى لا يزيدون على 5 أو حوالي ذلك، فعندئذ يكون احتمال كون الوثيق المحذوف أحد 5 المضاعفة 1/80. ليش؟ لأن 4 إلى 5 ينقسمها على 400 تطلع إلى كل 80 شخص شخص واحد ضعيف. إذا قسمنا 5 أشخاص على 400 شخص فيطلع في قبال كل 80 شخص شخص واحد ضعيف فقط، لهذا قال 1/80. وإذا افترضنا أن ثابت الضعف من 400 هم 10 يكون احتمال كون الوثيق المحذوف منهم 1/40. واضح النتيجة بعد، لأننا نقسم 10/400. ومثل هذا الاحتمال لا يضر بالاطمئنان الشخصي، عادة الواحد يطمئن أن هذا ما بيكون واحد من هؤلاء 400 الثقات. وليس العقلاء ملتزمين على العمل والاتباع إذا صاروا مطمئنين 100% فقط، بل هذا يعد اطمئنانا عرفيا، لأن هي نسبة ضئيلة 1/40. 1/40 يعني بنسبة 2.5%، هذه نسبة ضئيلة، نسبة ضئيلة جدا، فالعرف يراها اطمئنانا. واضح. ثم أن نفس السيد الشهيد أجاب عن هذا بعد أن ذكر هذا الجواب أورد على نفسه بإشكال، اتضح الآن رأي السيد الشهيد أو جواب السيد الشهيد. قال هكذا، قال النسبة تكون ضئيلة لأننا نأخذ 400 وهؤلاء ثقات إلا 5 منهم، هذه 5 تعطينا نسبة 1/80. 1/80 تكون نسبة ضئيلة، عادة نستبعد أن يكون الرجل هو واحد من هؤلاء 5، نقول في الأغلب سيكون من الثقات ولن يكون من الذين ضعفوا. فالعقلاء حينئذ ماذا؟ يلتزمون بالعمل في مثل هذا المورد، ولا يقولون لابد أن تكون النسبة 100% حتى نعمل بالرواية، يقولون نعمل حتى وإن كانت النسبة أقل من 100% إذا كانت تعد اطمئنان عرفي مثلا. ثم أشكر على نفسه لأن هذه القيمة الاحتمالية التي ذكرناها 1/80 أو 2 أو 1/40 هذه النسبة تصعد تصير 3/80 أو 5/80. ليش؟ تهتز القوة مالها، تضعف قيمتها. يقول لأن هنا سبب يوجب عدم الذكر. لماذا ابن أبي عمير ما ذكر هذا الرجل؟ مو صعب عليه يقول عن فلان، لماذا قال عن رجل؟ لأن ابن أبي عمير حينما قال عن رجل يرى أن هذا الشخص بمنزلة من عدم الأهمية بحيث يعبر عنه عن رجل. لو كان ثقة واضح الوثاقة لما كان ابن أبي عمير يقول ماذا عن رجل، لكان يقول عن زيد، عن بكر، عن خالد، ولا يقول عن رجلين أو عن من حدثني. فنفس أن ابن أبي عمير يقول عن رجل يوجد ماذا يدل على أنه لا يهتم بشأنه. نقرأ العبارة مالته، يقول إن هذا الجواب إنما يتم إذا كانت الاحتمالات الأربعمائة في الوسيط المجهول متساوية في قيمتها الاحتمالية، حينئذ يصح أن يقال احتمال كون هذا الرجل أحد الخمسة المضاعفين قيمته 1/80، وإذا فرضنا أن ثابت الضعف 15 مثلا في 400 كان احتمال كون الوسيط أحدهم 1/40. وأما إذا لم تكن الاحتمالات متساوية وكانت هناك أمارة احتمالية تزيد من قيمة احتمال أن يكون الوسيط المجهول أحد الخمسة، واضح؟ كانت هناك أمارة احتمالية تزيد من احتمال كونه أحد الخمسة، فسوف يختل الحساب المذكور. ثم يضيف الشهيد ويقول ويمكن أن ندعي وجود عامل احتمالي هنا يزيد من قيمة هذا الاحتمال، وهو نفس كون ابن أبي عمير يروي الرواية عن رجل أو بعض أصحابه أو عن من حدثه ونحو ذلك من العبارات التي تعرب عن كون الراوي بدرجة من عدم الاعتناء وعدم الوثوق في الرواية، يناسب أن يكون المروي عنه أحد أولئك الخمسة، وإلا لما كان هناك وجه لترك اسمه والتثني عنه برجل ونحوه. فنفس التعبير برجل يوجد ماذا؟ قوة احتمال أن يكون أحد هؤلاء الخمسة، وعندئذ يختل الحساب المذكور فتزيد النسبة، مثلا تصير النسبة 5/80 أو 10/80، وهي نسبة قوية نسبيا، واضح؟ يقول وعندئذ يختل الحساب المذكور ويكون المظنون كون المروي هو أحد الخمسة لا أحد الباقين، فتنقلب المحاسبة المذكورة. ثم يعلق الشيخ السبحاني بأن الجواب غير تام. أصل عندنا جواب، عندنا إشكال على الجواب، لا تنسوا عندنا جواب وعندنا إشكال على هذا الجواب. الجواب الأول الذي ذكره الشهيد الصدر هذا الجواب، والإشكال الذي أشكله الشهيد الصدر على نفسه، يقول الجواب أصلا غير تام، والإشكال الذي أشكله على نفسه أيضا غير تام. خب، أما الجواب غير تام لماذا؟ يقول لأنه صحيح النسبة ضئيلة. الجواب ماذا كان؟ كان الجواب أن النسبة تكون 1/80، وهذه النسبة يعمل العقلاء بها، يقولون نأخذ بالرواية حينئذ. صحيح؟ إذا قال ابن أبي عمير عن رجلين تكون النسبة الاحتمالية كان 1/80، 1/80 نسبة لا يعتنى بها، نسبة أن يكون ضعيفا 1/80 نسبة لا يعتنى بها، فالعقلاء يقولون نأخذ بالرواية لأننا نستبعد أن يكون هذا الرجل ضعيفا. لكن هذا الكلام في الأمور الحقيرة، هذا الكلام في الأمور الحقيرة. وأما الأمور الخطيرة، يعني شلون في الأمور الحقيرة؟ يعني لو احتملت أن هذا البيضة مثلا علمت أن أحد الدكاكين في المدينة يبيع بيضا فاسدا، أو لا مو يبيع بيضا فاسدا، خلنا أقول خب مثلا يبيع بيضا فاسدا، جيد. خب أنا حينما أريد أن أشتري هذا البيض لا أدري، لعل هذا الدكان هو الذي يبيع البيض الفاسد أو دكان غيره، لكن النسبة 1/80 دكان، دكان واحد هو الذي يبيع البيض الفاسد، حينئذ العقلاء يشترون. لكن إذا كانت القضية خطيرة، لأن البيض الفاسد قضية مو خطيرة، لكن حين تكون القضية خطيرة حينما أعلم بوجود قنبلة مثلا في أحد المباني، مبنى من 80 مبنى، ربما لا أقدم على السكن في أي مبنى من هذه 80، لماذا؟ لأني أخاف الموت بعد، واضح؟ فالعقلاء يفرقون بين الأمر الخطير والأمر الحقير. في الأمر الحقير حتى النسبة 10% هم العقلاء ربما لا يهتمون، أما في الأمر الخطير حتى 1% يهتمون إليه. يقول أما الأول يعني عدم تمامية جوابه، لأن العقلاء في الأمور المهمة يحتاطون بأكثر من ذلك، فلا يأخذون بخبر يحتمل كذبه بنسبة 1/80. فلو علم العقلاء أن قنبلة تصيب بناية من 80 بناية، يعني عندنا 80 بناية، بناية واحدة منها هي التي تصاب بالقنبلة أو الصاروخ، العقلاء لا يهتمون؟
لا، ما هي مشكلة
أصل الآن يقول حساب الاحتمالات يفرق فيه بين الأمر الحقير والخطير. في الأمر الحقير إذا كانت النسبة ضئيلة لا يعتنى بها، أما في الأمر الخطير نعتني بها وإن كانت النسبة ضئيلة. إيه نحن في الأمور الدينية كلها أمور خطيرة له، هو يريد يقول الأمور الدينية كلها أمور الدين، هذا جنة ونار، هذه في أكثر من النار بعد. لا خب هذا أمر العقلاء يبنون عليه بعد، ما ينفي هو أن العقلاء يبنون عليه. فلو علم العقلاء أن قنبلة تصيب بناية من 80 بناية لا يقلمون على السكنى في أحد في إحداها، كما أنه لو وقفوا على أن السير سيجر في إحدى السيارات التي تبلغ العدد المذكور لا يجرؤون على ركوب أي منها، وهكذا غير ذلك من الأمور الخطيرة. نعم الأمور الحقيرة التي لا يهتم العقلاء بإضرارها ربما يأخذون بخبر يحتمل صدقه حتى بأقل من النسبة المذكورة، حتى بنسبة 1/10% مثلا، 10 من 80 مثلا يأخذون به العقلاء ما يهتمون. واضح. والشريعة الإلهية من الأمور المهمة فلا يصح التساهل فيها مثل ما يتساهل في الأمور غير المهمة، لأن فيها جنة ونار. ثم يستدرك، ولأجل ذلك قلنا بأن أصل الجواب غير تام. اللهم، هذا استدراك من الشيخ السبحاني، وهذا استدراك مهم من فاصل. اللهم إلا أن يقال إن تسويغ الشارع العمل بمطلق قول غير بمطلق قول الثقة. الشارع قال اعمل بقول الثقة، أليس كذلك؟ خب قول الثقة، احنا وجدنا أن قول الثقة في حالات كثيرة يقع خطأ، وجدنا أن الثقة يشتبه في الفهم، ينسى ما بشنه. على أي حال تصير هناك أخطاء في قول الثقة، حينما يأتي ثقة ويخبرك بقول كذا مرة نكتشف أن الثقة اشتبه، أما أنه نقص كلمة وهذه الكلمة تغير في المعنى، أو أنه زاد كلمة اشتباها، أو أنه ما تأكل ذلك. على أي حال قول الثقة لا يوجب اطمئنانا. فنش أن الشارع قال لنا اعملوا بقول الثقة يشف عن أن الشارع اكتفى في العمل بالشريعة بالمراتب النازلة من الاطمئنان، ولا يشترط الاطمئنان التام بنحو 100%، وإلا لما سوغ العمل بقول الثقة على وجه الإطلاق، وما قال اعمل بقول الثقة فقط وفقط إذا أوجب الاطمئنان. وليس قول الثقة وليس قول كل ثقة مفيدا للدرجة العليا من الاطمئنان، فهذا ربما يستشف منه أن الشارع يقبل العمل بالاطمئنان وإن كان بدرجة نازلة من الاطمئنان كنسبة 95% مثلا، هذه الدرجة وإن كانت مو 100% لكن ماذا تعد اطمئنانا عرفيا. والشارع ربما يستشف من ديدن الشارع أنه يقبل بالعمل بمثل هذا الاطمئنان. هذا بيان لعدم تمامية الجواب. طب وأما لماذا الإشكال غير وارد، سيقول لأنه نحن نعرف أن ابن أبي عمير إنما ما بتتحملوني يعني نكمل المطلب، والمطلب اليوم نضطر ناخذ شوي كم دقيقة شوي تحملونا. يقول لأن السبب الشهير الصر أشكل على نفسه بأن النفس على ذكر اسم الرجل يدل على أنه من الضعاف أو قرين على أنه من الضعاف، صحيح؟ يقول هذا الكلام إنما يتم متى؟ لو لم نعلم أن سبب الإرسال في روايات ابن أبي عمير، سبب الإرسال أن كتبه قد ضاعت، احنا ذكرنا في ترجمة أن أخته قد وضعت كتبه في غرفة سأل عليها المطر فتلفت مسلم، فصار يحدث من حفظه، فالإرسال إنما حصل بأي سبب؟ بسبب تلف وضياع كتب ابن أبي عمير. يقول لأن النجاشي يصرح، وأما الثاني وهو أن الإرسال غير وارد على فرض صحة الجواب، فلأن النجاشي يصرح بأن وجه إرساله الروايات هو أن أخته دخلت كتبه في حال استثاره وكونه في الحبس 4 سنين، فهلكت الكتب وقيل ما تركتها في غرفة سال عليها المطر فهلكت، فحدثا من حسبه ومما كان له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراحله. وعلى هذا فقوله عن رجل وما ساكله لأجل أنه نسي المروي عنه، وإلا لصرح بإسمه، لا كأنه بلغ من الضعف إلى درجة يعلف عن التصريح باسمه. وهذا الكلام يتم في مراسيل ابن أبي عمر ولا يتم في مراسيل صفوان والبيزنطي. ما ورد في ترجمتهما أن أختيهما أيضا دخلت كتبهما، واضح؟ لكن انصاف مراسيلهما أقل. ثم يذكر محاولة ثانية لحجية المراسيل، وهي المحاولة الثانية هي في من نفس المحاولة الأولى لكن فيها تثنين إضافي، فيها تثنين إضافي. حاصل المحاولة الثانية أن المحاولة الأولى لاحظت مجموع المشايخ، لكن هي الملاحظة الثانية لا تلاحظ فقط مجموع المشايخ وإنما تلاحظ عدد الروايات أيضا. التفتوا معي، في المحاولة الأولى التي ذكرها الشهيد الصدر لاحظنا عدد المشايخ، قلنا المشايخ 400 شيخ والضعاف منهم 5 أو 10، فالنسبة تكون 1 على 80 أو 1 على 40 مثلا، وهذه نسبة ضئيلة لا يعتنى بها. أما الآن نريد نصغر النسبة أكثر، نقول أصلا الذين ثبتت وثاقتهم نص على وثاقتهم في الغالب يروي عنهم روايات كثيرة، لأن روايات ابن أبي عمير عددها بالآلاف، هو يروي عن 400 شخص لكن عدد رواياته بالآلاف. الذين روى عنهم روايات كثيرة هم الثقات الأجلاء، وأما الذين فيهم مغمز أو عندنا توقف احنا شوي فيهم فغالبا يروي عنهم فقط رواية واحدة، مش دي؟ فنأتي مثلا الشيخ ابن أبي عمر يروي عن أبي أيوب في 58 مورد وهو ثقة، ويروي عن عمر بن عيينة في 152 مورد، ويروي عن حماد في 965 مورد وحماد بن الثقات، ويروي عن عبد الرحمن بن الحجاج الذي هو من الأجلاء في 135 مورد، ويروي عن معاوية بن عمار في 448 مورد. شوف العدد، عدد ضخمة، في حين دلالة على مورد أو موردين أو مورد أو موردين، صحيح؟ فنجي نلاحظ مجموع الموارد، تصير الموارد بالآلاف، النسبة بالآلاف، في حين عندنا 10 أو 12 مورد مثلا روى فيها عن الضعاف، فتصير النسبة ضئيلة، 1 مثلا على 1000 تصير أو 3 على 1000، فهي نسبة واضحة أنه حتى في الأمور الخطيرة لا يعتنى فيها. أنت خذ أنت الحين تقول ما بسكن لأن 1 من 1000 في 1000 بيت تقطع أنت، أو 1000 في الهار عندنا 3000 سيارة، 1 منها بتصيرها حادث، خب ما تركب ولا في سيارة واحدة، خب هذا العقلاء مثل هذا الاحتمال الضئيل لا يعتنون به وإن كان في أمر خطير. اتضحت أصل الفكرة؟ يقول نلحظ عدد الموارد، لا يعني لا نلحظ فقط عدد الرواة، نلحظ موارد الرواية، كل راوي روي عنه هل قد مورد. فالمتحصل حينئذ أن الموارد ستكون موارد أو النسبة ستكون نسبة ضئيلة جدا ولا يعتنى بها إنصافا. هذا خلاصة البحث، والتطبيق واضح لا يحتاج إلى تطبيق، والحمد لله رب العالمين.